الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن بقية الكلام فيما يختص بالمسألة الخامسة التي أوردها المؤلف في فصل النجاسات، وهي دم الحيض. ثم تطرقنا إلى المسألة السادسة وهي لحم الخنزير، وذكرنا الحكم في الأمرين وما يتعلق بذلك من التفريعات المتعددة، ثم أشرنا إلى بعض المسائل الخلافية والتي لم يتطرق لها المصنف عليه رحمة الله. عندك، هل يمكن أن يأتي للمرأة دم الحيض وهي في حالة الحمل أم لا يمكن؟
قبل الراجح أنه يمكن أن يأتي للمرأة وهي حامل حيض.
طيب، وكيف يعرف بأنه من دم الحيض وليس من دم الاستحاضة؟
بالقرائن.
القرائن. طيب، وما هي القرائن التي تدل على دم الحيض؟
اللون يكون أحمر أسود قريب من الاحمرار.
نعم.
وأن يكون له رائحة كريهة، وأن يأتي بأوجاع
التهابات متعددة. أحسنت. وهل هناك من أهل العلم من قال بأنه لا يمكن أن يأتي دم الحيض في حالة الحمل، أم أن هذه المسألة من المسائل التي أجمع فيها أهل العلم؟
فيها خلاف.
وعدوا هذا الدم من ماذا؟ من دم الاستحاضة. عندك يا أنيس، ما هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض؟
الحيض يأتي مثلا في العادة الشهرية للمرأة، وطبعا من أوصاف القرائن المحفوظة تدل عليه. ثم الاستحاضة يأتي ممكن بعد الدورة الشهرية، وله ألوان يعني أوصاف معينة
تختلف عن أوصاف دم الحيض. وهل هناك فرق بين دم الاستحاضة والنزيف؟
لا فرق.
لا فرق. طيب، عندك بالنسبة لدم النفاس، هل بينه وبين دم الحيض من حيث الوصف فارق، أم هما من حيث الوصف على حال واحد؟
أن دم النفاس يأتي في أثناء قد يأتي في أثناء الحمل.
أنا الآن لا أسألك عن الوقت، لكن أسألك عن الوصف. هل وصف دم الحيض هو وصف دم النفاس أم بينهما فرق؟
نفس الأوصاف.
ولكن الاختلاف من حيث الوقت، التوقيت، متى يأتي دم النفاس ومتى يأتي دم الحيض؟
دم الحيض يأتي في الدورة الشهرية.
نعم.
في فترة معينة من الشهر. أما دم النفاس فيأتي بعد الولادة، وقد يأتي في أثناء الحمل.
أحسنت. عندك لحم الخنزير، هل هو نجس أم هو طاهر؟
لحم الخنزير أجمع العلماء على نجاسته.
أجمع العلماء على نجاسته. من حيث ماذا؟ النجاسة الحسية أم المعنوية؟
من حيث الطعم والحس، من حيث الأكل يعني.
من حيث ماذا؟ من حيث المعنوية. هذا بالإجماع. أحسنت. واختلفوا في الحس، هل هو نجس أم ليس بنجس، هكذا؟ طيب، وما هو الفرق بين الحسية والمعنوية بالنسبة للخنزير. هذه حسية، بحيث أنه إذا مس الرجل بثوبه أو بجسده لحم الخنزير فهذا من ناحية حسية، والمعنوية من حيث الطعم. طيب، من حيث المعنوية وهو الطعم، ما هو الدليل على نجاسته؟ أو دم المسلوان أو لحم الخنزير فإنه ريش. أحسنت. عندك، هل جلد الخنزير إذا دبغ هل يكون طاهرا أم لا يكون طاهرا؟ وهل وقع الإجماع في أنه يطهر أو لا يطهر؟ نعم، طاهر إذا دبغ. وهل وقع الإجماع؟ يعني أجمع العلماء على أن جلد الخنزير إذا دبغ يكون طاهرا، يعني هذا المسألة بالإجماع، أم هناك خلاف بين أهل العلم؟ نعم،
هناك خلاف، فمنهم من يعتبر أين الخنزير نجسا
حتى وإن دبغ، وهذا مذهب الجمهور استنادا للآية. أحسنت.
إمام مالك فقد اعتبر الخنزير
طاهر مطاهر من حيث الطهارة الحسية. من حيث الطهارة الحسية، من المعنوية فهو لا يقول بأنه يجوز أن يؤكل، لأن لا خلاف في هذا، لأن هذه من المسائل التي أجمع العلماء على حرمة أكل الخنزير. طيب، ومن هو الذي قال بأنه إذا دبغ الإهاب، إهاب الخنزير فإنه يطهر؟ ابن حزم. هكذا ابن حزم، مع أن ابن حزم يقول بأن لحم الخنزير نجس وأن الخنزير هو نجس بذاته إلا إذا دبغ، واستند إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. تكلمنا عن المسألة الأولى من مسائل النجاسات التي اختلف فيها أهل العلم والتي لم يذكرها المصنف، وهي الدم. فما هي الدماء التي أجمع العلماء على نجاستها من أنواع الدماء المختلفة على نجاستها؟ هذا أجمع عليه. وأما بالنسبة للدم المسفوح، طاهر. طيب، الجمهور يقولون بأنه نجس، ويستدلون بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. فما هو جوابك؟ نعم، أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم، إن المسلم لا ينجس، هذا باب في غير هذا الباب. أنا أسأل الآن عن الحكم الشرعي في الدم المسفوح، أنت قلت بأنه طاهر، فما هو جوابك لهذه الآية أو على هذه الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. من ناحية الطعم، بمعنى أنه لم يرد دليل في نجاسة الدم المسفوح يعتمد عليه. طيب، والأصل في ذلك الطهارة، لأنها قاعدة مؤصلة لقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. طيب، عندك دم السمك نجس أم طاهر؟ من هو الذي قال بنجاسته؟ الإمام الشافعي. وأما الجمهور ومالك فهم يقولون بأنه نعم، لأنه لم يرد في ذلك دليل على نجاسته، في الأصل الطهارة في الأشياء. هذه هي المسألة الأولى التي تطرقنا إليها في الدرس الماضي من المسائل الخلافية، والتي لم يتكلم عنها المصنف رحمه الله. المسألة الثانية المني، وينقسم المني إلى قسمين، إلى مني الآدميين وإلى مني غير الآدميين. فأما مني الآدميين فقد اختلف أهل العلم في نجاسته على قولين. المذهب الأول ذهب الشافعي وجماهير الحنابلة والظاهرية ومنهم داود بن علي الظاهري إلى أن المني طاهر وليس بنجس، واستدلوا على طهارته بعدة أدلة، منها ما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. قالوا: والدلالة في هذا الحديث قولها أفرك، فإن الشرع قد ذكر التخفيف، والتخفيف يدل على أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لكان الواجب الغسل ولما جاز الفرق. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الأمرين، وهو الفرق والغسل. فأما الفرق فهو ما سبق دليله، وأما الغسل فهو من باب التغليظ أو من باب أن هذا يعتبر من رفع هذه الطهارة والتي لا تعد نجاسة عينية. هذا ما قاله الحنابلة والشافعية والظاهرية. حديث الغسل هو حديث عائشة في الصحيحين قالت: كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. ويجاب على أهل هذا المذهب بأن التخفيف لرفع النجاسة لا يدل على ذلك العين، لا يدل على طهارة ذلك العين، فإن التخفيف قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحكام عدة. ومع هذا فأهل العلم على أن ذلك التخفيف لا يدل على طهارة ذلك الشيء. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد وجاء عن أبي هريرة في المسند وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وطئ الأذى في نعلي أحدكم فليمسحه بالتراب ثم ليصلي فيه. فهل هنا المسح يدل على التخفيف أم لا يدل على التخفيف؟ الجواب: يدل على التخفيف. فهل هذا يدل على أن الأذى يكون أمرا طاهرا بسبب التخفيف؟ الجواب: لا. كذلك أيضا جاء التخفيف في بول الغلام كما في حديث علي وحديث أبي السمح، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. فهل هذا النضح أو هذا الرش يدل بتخفيفه على أن البول يكون طاهرا؟ الجواب: لا. وعلى ذلك فلا دليل لهم بهذا الحديث الذي استندوا إليه في أن المني يكون طاهرا بوجود هذا الفرق. الدليل الثاني الذي استدل به الحنابلة والشافعية على طهارة المني ما أخرجه الإمام الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل، والحديث من حديث ابن عباس، سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المخاطي والبساق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة. فقالوا هنا قوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بمنزلة المخاط والبساق يدل على الطهارة، لأنه لم يرد في المخاط والبساق ما يدل على النجاسة. وقوله إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أفاد تأكيد الحكم على أنه ليس بنجس، ولكن يجاب على هذا الدليل ويقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح عنه هذا الحديث، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. واستدلوا أيضا على طهارته بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه قال أبو هريرة فانخنست، بمعنى اختفيت وابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال لقد كنت جنبا، فقال سبحان الله إن المؤمن، وفي رواية إن المسلم لا ينجس. فقالوا هذا يدل على أن المني ليس بنجس بل هو طاهر، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن لا ينجس يفيد على أن هذه المادة وهي مادة المني ليست بنجاسة، فلو كانت نجاسة لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي هريرة ولبين له بأنه كان على نجاسة. ويجاب عليهم ويقال بأنه لا دليل أيضا في هذا الحديث، لأن قوله إن المؤمن لا ينجس المقصود بأنه لا يكون على نجاسة، والمقصود بالنجاسة أي النجاسة الحسية والمعنوية، أي أن الرجل إذا كان على جنابة فمسه آخر بجسده أو بيده فإنه لا يستلزم من الآخر الذي أحدث هذا المس أن يغسل يده لكونه قد لامس نجاسة، لأن الكلام في النجاسة عن المني ذاته وليس عن بشرة الإنسان وليس عن حقيقته، وهذا من ناحية الحسية. ومن ناحية المعنوية إن المؤمن لا ينجس بمعنى أن المؤمن على طهارة لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، فلا دليل على ما استدل به أهل هذا المذهب بهذا الدليل الثالث. لهم دليل رابع أيضا استندوا إليه وهو عقلي، حيث ربطوه ببعض الأدلة وقالوا بأن الأحداث الخارجة من الآدميين ليست بنجسة بل هي كالرشح وكالرعاف وكالماء وما إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن نقول بأن المني من النجاسات لأنه شيء حادث خارج من الآدميين، وهذا لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن الأشياء التي قد تخرج من الإنسان تنقسم إلى قسمين، منها ما هو نجس ودل عليه الدليل كالبول والغائط، ومنها ما ليس بنجس وهو ما لم يرد فيه دليل، وشيء ما ورد فيه دليل فالأصل فيه الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين الحلال بين والحرام بين، فشيء بينه الشرع وبين للأمة الإسلامية ما هو الطاهر وما هو النجس توقفنا عنده وعملنا به. وشيء ما تكلم عنه الشرع فالأصل فيه الجواز والأصل فيه الطهارة حتى يأتي ما يدل على النجاسة. بل البول لو لم يرد في الشريعة ما يدل على نجاسته لقلنا الأصل فيه الطهارة، لكن طالما في الورد الحديث بغسله فإننا نحكم بأنه نجس الذي هو البول. وعلى هذا فالدليل هذا الذي استند إليه وهو أنه كالأحداث الخارجة لا يستند إليه ولا يلتفت إليه. لهم دليل خامس أيضا، قالوا بأن لو قلنا بأن المني نجس فإن هذا يدل على أن الآدميين خلقوا من النجاسة، على أن الآدميين خلقوا من النجاسة، فاستلزم من ذلك أن الآدمي طاهر فكذلك الأصل الذي خلق منه فهو طاهر. والجواب أنه لا دليل لهم أيضا في هذا الاستناد الخامس. لماذا؟ لأن الأصل الذي وجد منه الشيء لا يستلزم أن يبقى على ما هو عليه، فإن الجلالة ربما تأكل من النجاسات وتعيش على النجاسات، ولكن مع هذا أمر الشرع بحبسها، بحبسها 3 أيام فأكثر حاجة، فإذا حبست نقوم في هذه الحالة بأكلها فتكون طاهرة. فكون الأصل من حيث هو كان نجسا يستلزم منه أن الرجل إذا كبر كان نجسا أفاد هذا على أنه تناقض، لأن الواقع لا يقبله. فإنكم كما تعلمون لو أن زرعا وجد وقام على أساس بعض الأبواب ثم بعد ذلك انتقلت هذه الثمرة، أخذت حبة من الحبات ووضعت في مكان آخر طاهر ثم أثمرت هذه الحبة، فهل تحكم بالنجاسة؟ الجواب ما تحكم بالنجاسة. لماذا؟ لأنها استحالت تغيرت. وكذلك هذه المني أو هذا المني يستحيل ويتحول من مادة معينة إلى مادة أخرى، إلى مادة أخرى، لكن نقول لا مستند لهذا لأن هذا يعود على أن الشيء الأساسي الأصلي قد يستحل إلى غيره كما ضربنا في أمثلة متعددة، وسيأتي أيضا التوضيح أكثر فأكثر في باب الاستحالة. استندوا أيضا كذلك إلى دليل سادس وهو قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقالوا فإنك لو قلت بأن المني نجس فمعناه أنك لا تقول بأن ابن آدم مكرم. والجواب أنه لا حجة لهم أيضا في ذلك، لأن المقصود ولقد كرمنا بني آدم بمعنى أن الله عز وجل كرمه بأمور، كرمه بالخلافة، كرمه بأن جعل الحيوانات والأشجار والكون في خدمته، كرمه بأن جعل له عقلا، كرمه بأن رزقه، كرمه بأن فضله على كافة الأشياء. وليس التكريم هنا إلى جنس الشيء وإلى حقيقته وإلى ماهيته، ولكن قد يستلزم من ذلك. فلا يدل قولنا بأن الإنسان مكرم لا بد وأن يكون المني طاهرا، فهذا شيء مستقل عن الآخر. استند أيضا إلى دليل آخر وهو عقلي، حيث قالوا أن الأصل ما يخرج من الآدميين الطهارة إلا بدليل يخرجه عن واقع الطهارة إلى واقع آخر هو واقع النجاسة. ثم قالوا ولا دليل على ذلك. رد عليهم جمهور الفقهاء وقالوا بل الدليل على ذلك التشديد في الفرق والتشديد في الغسل، فإنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: كنت أفرك المني الثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، وكنت أرى أثر الماء على ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يذهب ليصلي فيه. فقالوا هنا الغسل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بالغسل إلا وأمر بهذا الأمر لحادثة النجاسة. فهذا الجواب الذي أجابه هو أبو حنيفة والإمام مالك وجمهور الفقهاء، وردوا فيه على الشافعي وعلى الظاهرية وعلى جماهير الحنابلة، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاز الغسل وما أقر الغسل لعائشة رضي الله عنها لإزالة هذا المني إلا وهو يدل على نجاسة المني. والذي يترجح هو هذا المذهب، وهو القول بأن المني نجس، خلافا لشيخنا العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله، فإنه يقول بأنه طاهر. الأدلة التي أسلفناها وذكرناها سابقا، لكن نقول التخفيف لا يدل على الطهارة كما أشرناه. الغسل يدل على أنه ما جاء الغسل إلا من أجل رفع هذه النجاسة أو لرفع هذا الحدث، فهنا الإفادة تدل على أنه لو كان طاهرا المني في حقيقته وماهيته لأمكن للرجل أن يمسحه، ولما أمرنا الشرع الحنيف بأن نغسله، أو ما أقر الشرع الحنيف بغسله. وعلى هذا فالصحيح أن المني يكون نجسا، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والهادوية وعليه جمهور الفقهاء والعلماء. وهذه هي المسألة الثانية من المسائل التي لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله. نعم.
ورق الغسل والفرق، الغسل في حديث عائشة إذا كان يابسا،
لا الغسل
إذا كان طريا،
إذا كان رطبا،
إذا كان رطبا، والفرق إذا كان يابسا.
نعم،
فهناك تفريق في الحالات.
نعم،
كل الحالات الغسل إنما في حالات
صحيح. نعم. طيب، بول الغلام وبول الجارية، هل بول الجارية بول وبول الغلام بول؟ الجواب نعم. هل فرق الشرع بينهما هذا برش وهذا بغسل؟ فهل التفريق يفيد على الطهارة؟ لا يفيد. يعني أنت تقول بالنجاسة، بنجاسة البول، بول الغلام، وبنجاسة بول الجارية. إذن التفريق في الأحكام لا يفيد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الأذى ورد فيه الغسل ولا ما ورد؟ ورد فيه الغسل، وورد أيضا في الأذى المسح، لكن المسح لماذا؟ للنعال. والغسل إذا وقع في الثوب أو وقع على الأرض، كما جاء في بول العربي في حديث أنس حديث أبي هريرة. فكون التفريق في شيء عيني بعينه ورد فيه التخفيف وفي نفس الوقت ورد فيه التشديد في حالات، فهذا لا يدل على طهارة ذلك العين بوجود هذا الغسل. واضح؟
هل الحديث صحيح؟
نعم.
الحديث على هذه الصيغة أن عائشة كانت تفرق المني على ثوب رسول الله وهو يصلي.
نعم. هو الحديث وهو يصلي، لا ثم يذهب ويصلي فيه. هو جاء من فعل عائشة رضي الله عنها. الحديث تعريفه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فهل كانت عائشة تفرك المني وتغسل المني بمحضر رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إذن هذا الذي كانت تفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو تشريع ولا ليس بتشريع؟ بتشريع. إذن كانت تغسله وكانت ترفعه بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، فيدل على أن هذا الرفع لهذا المني يدل على أنه نجس، لأنه لو بقي المني على ما هو عليه وصلى به النبي عليه الصلاة والسلام لا أنكر، وهذا هو المفهوم من هذا الحديث.
أنا سألتنا عن الحديث هل كان وهو يصلي أم هو ذاهب إلى
الصلاة؟ لا، قبل أن يذهب، قبل أن يذهب إلى الصلاة.
طيب يا شيخ، أثر ابن عباس،
نعم،
وإنما هو في منزلة المخاطر والبصار، ألا يدل أن ابن عباس سمعه من رسول الله وأنه جرب اجتهاد؟
هو بالنسبة ما جاء عن الصحابي ولم يرفعه فهو من قوله أو من فعله على حسب السياق. فالصحابة رضوان الله عليهم فعلوا أشياء وجاءت عنهم أمور ربما تخالف النص الشرعي، اتضح هذا؟ فعلهم هذا الذي فعلوه أو فعله بعضهم لاحتمالات متعددة. الاحتمال الأول احتمال أنه ما وقف على النص فاجتهد وحكم برأيه وباجتهاده الذي توصل إليه، واحتمال أنه فهم من النص شيئا معينا فقال به. وعلى جميع الأحوال فما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فخالف النص فهو مردود، وما لم يخالف النص فهو قول يصلح فيه الراجح والمرجح. أي نعم، فأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه ابن مسعود رضي الله عنه فما جاء عنه قالوا كان إذا تكلم تكلم بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال أيضا الحسن البصري كان إذا تكلم تكلم بكلام النبوة. فربما تجد السياق كأنه نبوي فيقول قائل ألا يحتمل؟ نقول له لا، لا تقول ألا يحتمل، لأنه لو كان مما قاله رسول الله لقال قال رسول الله ولثبت السند. أي نعم، وشيء ما ثبت فيه السند رددناه. لماذا؟ لأن الإسناد من الدين. وعلى هذا فهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وبعضهم يقول بأنه لم يصح حتى عن ابن عباس، لكن نقول الصحة القوة في ثبوته عن ابن عباس أقوى من كونه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يثبت من عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عنه. بقي شيء؟
حكم من يأتي بالمذهب مثلا على قول أحد الأئمة في مسألة في مسألة،
هو بالنسبة لهذا لا يكفي بالمذهب، هو المذاهب التي نذكرها نحن الآن ليس من باب أن يتخير الإنسان ما شاء منها، فلا يجوز لأحد أن يفتي بمذهب من المذاهب التي تذكر إلا المذهب الصحيح الذي يقوم عليه الدليل. نحن نذكر المذهب الضعيف من باب أن تعرف الخطأ كي تحذره وتحذر منه، ونذكر المذهب الصحيح لتعمل به لأنه هو الذي يقوم عليه الدليل. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتمسك بمذهب معين ويقول قد أفتى الشافعي فأنا على مذهب الشافعي. من يكون الشافعي؟ هل هو أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الشافعي رضي الله عنه كما ذكر عنه الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين، وذكر عنه أيضا كذلك الإمام العلامة الصنعاني في كتابه الإرشاد وغيرهم، ذكر عنه أقوال متعددة. من ذلك أنه قال إذا رأيت الحديث خالف مذهبي فخذوا بالحديث وارموا بقولي خلف هذا الحال. فلا يجوز للإنسان أن يختار مذهبا من المذاهب ويأمر بأن يتبع، لأن الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلين، ما قال ماذا عجبتم الشافعي ولا مالك، فلا يلتفت إلى هذا البتة. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، المسألة الأولى الدم في الدرس الماضي، المسألة الثانية المنع، المسألة الثالثة وهي حكم المذي والودي. والمذي هو الماء الأبيض اللذج الذي يخرج عند الملاعبة، أي كأن يلاعب الرجل زوجته، وأحيانا قد يخرج من الإنسان دون أن يحس إذا كان الرجل ممن يكثر عنده هذا المدي. وقد أجمع العلماء على نجاسته استنادا لحديث علي بن أبي طالب كما في الصحيحين قال: كنت رجلا مذاء فأرسلت رجلا، وفي رواية أنه أرسل المقداد، فأرسلت رجلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأله لمكان ابنته مني، لأن عليا كان متزوجا بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: توضأ واغسل مذاكيرك. وفي رواية أنه أمره أن يتوضأ وأن يغسل ذكره. وهنا لا خلاف بين أهل العلم في كون المذي نجسا استنادا لهذا الحديث، لأن هنا لفظ الغسل جاء لهذا المذي فيفيد على أنه نجس. وكما قلنا من قاعدة ما دل عليه الغسل الشرعي فهو يدل على أن تلك العين نجسة، إلا أن يصرف بصارف أو بقرينة. وعلى سبيل المثال الصارف والقرينة، لو أن رجلا أصيب بجنابة أو جامع زوجته ثم طرق عليه رجل الباب فخرج إليه وهو على جنابه فسلم على هذا الرجل الزائر، فهل يكون هذا الزائر قد سلم على رجل نجس فيه نجاسة؟ الجواب لا، لأن النجاسة محلية، محل الجماع الذي هو المني، فهنا صرفت بصارف النجاسة في كون الرجل نجسا، صرفت بصارف. ما هو الصارف؟ حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فهنا شيء ورد فيه الغسل وأمر به الشرع الغسل أو أقره الشرع، فالأصل في أن تلك العين من النجاسات أو نجسة حتى تأتي قرينة وترفع ذلكم الحكم. وعلى هذا وقع الإجماع كما ذكر ذلك جماعة من الحفاظ، منهم الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري. لكن اختلف العلماء في الغسل، وهو غسل هذا المحل. هل الغسل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجل المذاء لعلي هو بمعنى أن يغسل المحل الذي خرج منه المذي، أم أنه يغسل مذاكيره؟ لأن المذاكير في العربية تطلق على ذكر الرجل مع الخصيتين. هل معنى أن يغسل المكان كاملا أم يكتفي بالمحل؟ الجواب في المسألة قولان. الجمهور يقولون بأنه يلزم التوقف عند النص، فالنص دل على المحل، بمعنى أن المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحل الذي خرج منه المذي. أما بعض الفقهاء فقالوا بل يغسل المحل ويغسل خصيتيه وذكره كاملا، لأن هذا يعتبر مما اقترب من وجود النجاسة. والصحيح مذهب الجمهور، لأنه هو الذي تميل إليه الأدلة، وذلك لحديث علي بن أبي طالب السابق. وأما الودي فهو الماء الأبيض السخين، والذي يخرج من الإنسان بعد البول، يخرج من الإنسان بعد البول، ولم يأتي دليل في نجاسته كما ورد في المذي، لكن حمله العلماء قياسا على المذي، وذلك لأنه شابهه وخرج من مخرج البول، وله أوصاف متعددة وكثيرة شابهت المذي فحملوه على ذلك قياسا، وهذا هو مذهب الجمهور. ونقل بعض العلماء الإجماع وقال بل اتفق العلماء على أن المذي المذي والودي يعتبران من النجاسة، وكما قلنا لكم بأن المذي والودي يعتبران من النجاسة لأن الودي قد شابه المذي من حيث الأوصاف. وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي الخمر، اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخمر نجسة نجاسة عينية كنجاسة البول وكنجاسة الغائط، واستندوا لقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لكن جاء في لغة العرب بأن الرجس يطلق على القذر وعلى ما استقبرته النفوس، فرد الإمام ابن حزم والشوكاني والصنعاني وكثير من أهل العلم هذا المذهب الذي ذهب إليه الجمهور، وقالوا بل الخمر طاهرة، لأن المقصود هنا بالرجسية رجسية معنوية من حيث الطعم، لأنها وردت في أمور معنوية الأنصاب والأزلام، وأيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر ابن الخطاب كان يسأل الله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر في أن ينزل شفاء لهذه الأمة فيما يدل على حرمة شرب الخمر لا على نجاستها، فتدرج الشرع حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأفاد ما كان يريده بعض الصحابة في أن الحرمة هنا من حيث الشرب. بل ويقوي هذا القرينة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، المقصود لا تقربوها في حالة السكر، ولا يكون السكر إلا في حال الشرب إذا شرب الإنسان أو بعد الشرب مباشرة. وعلى هذا فالصحيح هو المذهب الثاني الذي ذهب إليه حزم والصنعاني والشوكاني وعليه جماعة من أهل العلم إلى أن الخمر طاهرة وأن النجاسة معنوية وليست حسية، وهذه هي المسألة الرابعة. وأما المسألة الخامسة فهي حكم جلد الميتة، فقد ذهب الجمهور إلى أن الميتة نجسة وأن جلدها نجس، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فقالوا هذا يدل على نجاسة الميتة، فجلدها نجس وشعرها نجس وقرنها نجس فهي نجسة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الميتة ليست بنجس، الميتة ليست بنجسة، وكذلك الجلد ليس بنجس الذي هو جلد الميتة، استدلوا بحديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما حرم من الميتة أكلها، بمعنى أن الحرمة والرجسية من حيث الطعم لا من حيث الحس، وهذا هو المذهب الصحيح والراجح في هذه المسألة. لكن اختلفوا في الجلد، الجلد بماذا يطهر؟ فذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الهادوية وقالوا بأن الجلد لا يطهر، الجلد لا يطهر بالدباغ البتة. لماذا؟ استدلوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا: هذا يدل على أن الميتة لا يمكن أن يطهر جلدها بمجرد الإهاب أو بمجرد الدبغ على هذا الإهاب، لكن يجاب على هذا المذهب ويقال بأن الحديث مضطرب من حيث سنده ومتنه، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب الجمهور وقالوا: بل جلد الميتة نجس لكن مطهر بالدباغ. والصحيح أنه ليس بنجس ولكن مطهر بالدباغ، أي لمن أراد أن ينتفع به، لمن أراد أن ينتفع به. واستدل الجمهور بطهارته بالدباغ بحديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والمذهب الثالث وقد جاء عن الزهري وعن جماعة حيث قالوا بأن الدباغ لا يكون مطهرا لجلد الميتة، واستدلوا بحديث ابن عباس كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل لم تفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا الحديث لا مستند لهم لأنه يقيد بحديث ابن عباس السابق أيما إهاب، والمقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم: هل لم تفعتم بإهابها، أي هل لم تفعتم بإهابها بوجود هذا الدباغ. اتضح يا إخوان؟ فيكون حديث ابن عباس السابق الذي في مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي أنه لا يجوز الانتفاع بأي إهاب أي جلد إلا بعد أن يدبغ، إلا بعد أن يدبغ. وهذه هي المسألة السادسة أو الخامسة. ونخرج من المسألة الخامسة بالتالي: أن الميتة ليست نجسة من حيث الحس، بل النجاسة معنوية. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في البخاري: إنما حرم من الميتة أكلها. والمفاد الثاني أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة حتى تدبغ، وذلك لحديث ابن عباس في مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذه المسألة الخامسة هكذا. طيب، المسألة السادسة والتي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، نعم أي نعم، وهي نجاسة الكافر. فجمهور أهل العلم يقولون بأن الكافر نجس سواء كان مشركا أو كان كتابيا أو كان ملحدا، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: إنما المشركون نجس. واستدلوا أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل فقيل له إن بأرض قوم أهل كتاب، فهل نشرب في آنيتهم وهل نأكل فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقال الآية إنما المشركون نجس يدل على أنهم أنجاس الأعيان. والحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل آنيتهم ولا يجوز استخدامها إلا وقت الضرورة أو الحاجة، فلا يدل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو يفيد على أنهم أنجاس. وهذا هو مذهب الجمهور، وقد رده جماعة من الحفاظ منهم الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم، وأجابوا وقالوا بأن الحديث لا يفيد ما ذهبوا إليه، لأن المقصود من ذلك بمعنى أن تغسلوها خشية أن يبقى فيها شيء من طعام الخنزير أو من الأطعمة المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يأكلها، فخشية أن تبقى عالقة فيأكل الشخص في هذا فيوافق ما عليه أهل الكتاب من الأكل من أطعمتهم التي ليست بشرعية وليست بجائزة. وقالوا إنما المشركون نجس، قال الشوكاني وغيره المقصود هنا المعنوية، بمعنى من حيث المعتقد، من حيث المعتقد. وهذا واضح جلي، فإن بعض المشركين قد خالطوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه بعض اليهود ومنهم من مسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده، فما غسل ولا صح عنه أنه غسل، ولا صح عنه أنه أمر أحدا أن يغسل ما وقع من اللمس عليه عليه الصلاة والسلام. فالأصل في ذلك الطهارة، وتكون النجاسة من حيث النجاسة المعنوية وليس بالحسية. المسألة السابعة وهي مسألة الأجزاء، مسألة أجزاء الميتة من حيث القرن، من حيث القرن ومن حيث الشعر ومن حيث الصوف، هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ الجواب ذهب الجمهور إلى أنها نجسة، عملا بالآية السابقة والتي تكررت وهي قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخرها، واستنادا أيضا إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا إذن الميتة وما فيها من الأجزاء فهي نجسة. وبعض أهل العلم قالوا بأنها ليست بنجسة. لماذا؟ قالوا لأنه قد تبين الحديث السابق في حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما حرم من الميتة أكلها، فمعناه ما دون ذلك فإنه على الطهارة ولا نجاسة في ذلك البتة. واستندوا أيضا على نجاستها بأدلة متعددة، لكن لا يقوم بمثلها الدليل ولا يصلح أن يعول عليها، بل الصحيح أن أجزاء الميتة تعتبر من الطاهرات. المسألة الثامنة وهي مياه القروح، مياه القروح التي تكون في الجسد من صنافير ودمامل وانتفاخات جسدية والقيح، وكذلك الصديد إذا كان في الرجل، هل هذا يكون من النجاسات أم لا يكون من النجاسات؟ قال الجمهور بأنه نجس، قالوا بأنه نجس لوجود العفن ولوجود الدم المختلط مع بعض المياه القذرة أو المستقذرة، فهذا يدل على أنها نجسة، والدم نجس عندهم كما سبق في درسنا السابق. فقالوا إذن كذلك القروح والصديد وما ينتج عن هذه القروح الجسدية فإنه يكون من النجاسات، لكن الصحيح أنه ليس بنجس لأنه لا دليل على النجاسة. فلا بأس لو استقدرها الرجل، لو غسله الرجل من باب دفع الريبة من باب التورع، لكن أننا نحكم بنجاسته لا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك يقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال وما كان ربك نسيا. فلو كان هذا الأمر من النجاسات لنبه النبي عليه الصلاة والسلام على نجاسته وحذر من ذلك الأمة، وقد مات عليه الصلاة والسلام بعد أن ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حاله. هذه هي المسائل الثمان التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وإنما أشار إليها بقوله وفيما عدا ذلك خلاف. أيضا هناك مسألة أخرى نود أن نتطرق إليها، إلا أن الوقت لا يسع لها، ولهذا إن شاء الله سنأخذها في درسنا القادم ثم نكمل ونقرأ ما ذكر المصنف. وهذه المسألة هي مسألة حكم أبوال وأجبال ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه، كالإبل وكالحمير وكالغنم وكأبوال الخنزير وأبوال الكلاب وأبوال القطط وما إلى ذلك. من خلال كلامي أيضا عن المني، أنا تكلمت عن المني وقلت لكم بأنه ينقسم إلى قسمين، فذكرت لكم القسم الأول وهو المني، وهو مني الآدمي، ولم أتكلم عن القسم الثاني وهو مني غير الآدمي. فحاصل مني غير الآدمي أنه لم يرد فيه دليل على نجاسته، فالأصل فيه الطهارة، ولم يرد عن الشرع أنه أمر بغسله، وشيء ما ورد فيه دليل على الأمر بغسله فإننا نحكم على الظاهر ونقول بأنه طاهر، وهذا هو القول الراجح في المسألة، لأنه لا يجوز التقول على الله أو الحكم بمسألة بحكم شرعي وأن يحمل الرجل الناس على حكم شرعي من غير دليل أو بينة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.